بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. فلله الحمد أن سلمنا رمضان، ونسأله جل جلاله أن يعيننا على مائدته، على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا فيها من المقبولين. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن. اللهم اعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الغفران، شهر الرحمات، شهر القرآن. مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل، آمين. مرحبا بكم ومع سلسلة جديدة نبدأها على مائدة شهر الصيام، عنوانها البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء الأول. في بدايته أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وموضوع هذه السلسلة رسالة صنفتها قبيل رمضان، أردت أن أشرحها لكم على مائدة شهر الصيام. وهذه الرسالة يوجد منها نسخة بصيغة البي دي اف على موقعنا على الفيسبوك لمن أراد أن يتابعنا في شرحها. عنوانها البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. فما دمنا على مائدة شهر رمضان، شهر القرآن، فما أحوجنا إلى العودة إلى هذا الكتاب العظيم، عودة المتدبر المتأمل، لنحيا على مائدة رمضان مع القرآن العظيم. والقرآن إخوة الإيمان والإسلام هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. والسبب الذي أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، أخرجنا من الحيرة والشك إلى نور اليقين. فالحديث عن القرآن ذو شجون، وأن لمثل المتكلم أن يوفي القرآن حقه، فما هي إلا إشارات يسيرة نحاول جاهدين أن نبين من خلالها منزلة هذا الكتاب العظيم ونبين أثره على بني الإنسان. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن هذا الكتاب العظيم هو متن رسالة الإسلام، فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن هذا الكتاب العظيم القرآن هو متن رسالة الإسلام. ومعلوم أن أي رسالة لا بد لها من عناصر، لا بد لها من 4 عناصر: العنصر الأول المرسل، العنصر الثاني المرسل، العنصر الثالث الرسول، العنصر الرابع المرسل إليهم. أي رسالة لا بد لها من 4 عناصر: الأول المرسل، والمرسل هو من قام بإرسال رسول، فالمرسل هو الله رب العالمين، المرسل هو الله رب العالمين، والرسول هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرسالة هي هذا الكتاب العظيم القرآن، كلام الله عز وجل المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس بين دفتي المصحف الذي في صدور الكثيرين منا وبين أيدينا. هذا الكتاب المعجز الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمتن الرسالة إذن القرآن، متن الرسالة القرآن، كلام الله تعالى المعجز المتحدى به، فالله عز وجل تحدى به العرب بداية وتحدى به البشرية إلى قيام الساعة أن يأتوا بعشر صور من مثله، أو أن يأتوا بصورة من مثله، وما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. كتاب صدره الله عز وجل بقوله في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو كتاب معجز بكل ما تعنيه كلمة الإعجاز، معجز في لغته وأسلوبه، معجز في تشريعاته وأحكامه، معجز في بيانه، فيه جميع أنواع الإعجاز لمن تأمل وتدبر. هذا الكتاب المتعبد بتلاوته في صلاتنا، فريضة كانت أو نافلة، نتعبد ربنا بهذا القرآن العظيم بكلامه جل جلاله. إذن متن الرسالة القرآن. المرسل إليهم هم أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأمة النبي محمد تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة البشر جميعا إلى قيام الساعة، فالله تعالى أرسل هذا النبي الخاتم إلى البشرية كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع المخلوقات، تشمل الثقلين الإنس والجن. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل للناس كافة، إذن جميع البشر إلى قيام الساعة من أمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه جاء داعيا كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأمة الإجابة من آمن واتبع واستجاب، فمن كفر وعاند فهو من أمة الدعوة، أما من استجاب وآمن واتبع فهو من أمة الإجابة. إذن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل بهذا القرآن العظيم إلى البشرية كافة إلى قيام الساعة. لذلك ف فهذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع من قبلها، بمعنى قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، من آمن بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على قلب موسى عليه السلام فهو مؤمن مسلم، اتبع موسى واستقام على الأمر فهو مسلم. الإسلام بمفهومه العام هو تعبيد العباد لرب العباد، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن آمن بموسى واتبعه على التوراة فهو مؤمن مسلم. كذلك من آمن بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على قلب عيسى عليه السلام فهو مؤمن مسلم، ويظل هذا الأمر حتى بعثة النبي محمد. فعندما بعث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بشريعة الإسلام الخاصة القرآن والسنة، نسخت الشرائع من قبل، بمعنى ألغت العمل بها، فأصبح العمل بالإسلام بمعناه الخاص بشريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي بعد بعثة النبي الأمين فلا يقبل الله تعالى إلا شريعة النبي محمد، إلا الإسلام بمفهومه الخاص. فبعد بعثة النبي مفيش حاجة اسمها يؤمن بالتوراة، مفيش حاجة اسمها يؤمن بالإنجيل ويتبع ويترك الإسلام الخاص بمعناه وهو شريعة النبي محمد. نعم نحن نؤمن بجميع الكتب على الإجمال، نؤمن بشريعة موسى عليه السلام، ونؤمن بشريعة عيسى عليه السلام، ونؤمن بالزبور المنزل على داود عليه السلام، ونؤمن بالصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام، نؤمن بجميع الكتب السماوية. لكن بعد بعثة النبي محمد العمل يكون بشريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنها مهيمنة على جميع الشرائع وناسخة لجميع الشرائع حتى ينضبط الفهم. إذن قبل النبي محمد نعم، ومن المعلوم أيضا أن كل نبي وكل رسول كان يبعث في قومه خاصة، أي أن موسى بعث في بني إسرائيل، أي جاء لبني إسرائيل خاصة، وكذلك عيسى عليه السلام. بينما النبي محمد جاء للناس كافة، فشريعته ناسخة للشرائع من قبل. إذن بعد بعثة النبي محمد لا دين يقبل عند الله إلا الإسلام بمفهومه الخاص وشريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما رأى عمر بن الخطاب يحمل بعض الأوراق من التوراة، وغضب النبي غضبا شديدا وقال وأنا بين ظهرانيكم والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في آخر الزمان عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا مقسطا، سيحكم بشريعة الإسلام الخاصة، يحكم بالقرآن وبالسنة، ويكون تابعا للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. سوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويحكم بالقرآن، وبسنة النبي العدنان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا لن يتقدم ليصلي إماما بالأمة، بل سيأم المسلمين في صلاة الفجر عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، يأمهم رجل من أمة النبي محمد، هو محمد بن عبد الله المهدي، كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعند نزول عيسى بن مريم هناك في دمشق عند المنارة البيضاء الشرقية للمسجد الأموي، ينزل على جناحي ملكين، يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويتوجه إلى بيت المقدس وعندها يكون المسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر ويتقدمهم محمد بن عبد الله المهدي، فعندما يرى نبي الله عيسى عليه السلام يتكهكر ويتراجع حتى يقدمه فيقول: لا إمامكم منكم يا أمة محمد. فيتقدم محمد بن عبد الله المهدي يصلي إماما، وخلفه يصلي عيسى ابن مريم عليه السلام مأموما، ثم يخرج فيقتل المسيح الدجال على نبي الله عيسى الصلاة والسلام، ويحكم الأرض 7 سنين بالقرآن والسنة، ويقيم العدل في أرض الله سبحانه جل في علاه. بعد ذلك سوف يحج بيت الله الحرام، ثم يقبضه الله عز وجل، وتتحقق الآية: ويكلم الناس في المهد وكهلا. فعيسى رفع على سن 33، وقد تكلم في المهد، لكن سن الكهولة سن 40، وعيسى رفع على سن 33، إذن سينزل في آخر الزمان يحكم الأرض بالإسلام كتاب وسنة لمدة 7 سنين، فيصل لسن الكهولة ويكلم الناس ويعلم الناس ويقيم العدل في الناس، فتتحقق الآية. بعدها سيحج بيت الله الحرام، ثم يقبض الله روحه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخوة، لا دين يقبل بعد بعثة النبي محمد إلا الإسلام بمفهومه الخاص، القرآن والسنة، شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالقرآن هو متن الرسالة كما ذكرنا. هذا الكتاب العظيم ما أنزله الله عز وجل إلا من أجل التدبر، إلا من أجل التدبر. قال الله تعالى على مائدة سورة صاد في الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى ده مقصد من مقاصد نزول القرآن. القرآن ما أنزل كي نحفظ حروفه ونضيع حدوده. القرآن ما أنزل إلا من أجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر في حقيقته هو الإبصار، إبصار الحقائق، لأن التدبر معناه النظر إلى المآلات والمقاصد. فالدبر هو مؤخرة الشيء، فكأنك تنظر إلى ما خلف هذا الكلام، إلى ما يرمي وما المقصد منه، لماذا أنزله الله عز وجل. فالتدبر في حقيقته يعني الإبصار، وليس مجرد النظر، فالنظر لا يغني عن الإبصار. فعلى الإنسان أن يحقق التدبر لكلام الله عز وجل ويفتح عينيه لعله أن يرى الحقائق جلية. فالمرض الذي نعيشه مع آيات القرآن هو النظر بلا إبصار، إلا من رحم ربي وعصى. وده مرض خطير جدا يا إخوة، أن يتحول القرآن لمجرد حروف فقط. يتصارع المتسارعون في تحصيل حروف القرآن وتحصيل الأسانيد والمسانيد والإجازات بغير حقيقة لهذا الكلام في نفس هذا القارئ أو الحافظ، تجده بعيدا كل البعد عن حدوده، عن أوامره، عن نواهيه، عن التصديق بأخباره. مجرد أحرف يتفوه بها اللسان ويتغنى بها، لكن أين حقيقة القرآن في حياتنا؟ هذا هو السؤال. أين العمل بالقرآن في حياتنا؟ هذا هو السؤال. أين تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه؟ أين الوقوف مع حدوده وأحكامه؟ هذا هو السؤال. عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أجابت: إجابة وافية كافية شافية في كلمات معدودة. قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هذا هو، كان خلق نبي الله القرآن. فهل يا ترى أصبح القرآن في حياتنا خلقا نتخلق به؟ هذا هو السؤال. هذا مفهوم التدبر، أن يكون القرآن في حياتك خلقا تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره. ولذلك أذكر أني كتبت خاطرة يسيرة عنوانت لها بهذا العنوان: يا حامل القرآن انتبه، يا حامل القرآن انتبه. فهي رسالة لنفسي ولأحبابي ولأهل القرآن في كل زمان ومكان. أقول: يا حامل القرآن انتبه. وسوف أقرأ لكم الخاطرة للإفادة. فهذه نصيحة محب لك أنت يا حامل القرآن. أحذر نفسي وإياك من آفة إتقان الحروف والفرح بتحصيل الأسانيد والإجازات دون عمل بالقرآن والوقوف عند حدوده والتدبر له. فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليك. حجة لك إذا تدبرت آياته فنفذت أوامره واجتنبت نواهيه وصدقت أخباره ووقفت عند حدوده وآمنت بمتشابهه وعملت بمحكمه لتنال الخيرية بتعلمك للقرآن. لأن النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن أراد أن ينال هذه الخيرية فلابد أن يكون من أهل القرآن حقا. لتنال الخيرية بتعلمك للقرآن وتعليمك له ابتغاء مرضات الله، ويشفع فيك القرآن. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، لأن صاحب القرآن يقوم به الليل في رمضان بين التراويح والتهجد وما شابه. منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال النبي: فيشفعان أو فيشفعان. إذن لكي يكون القرآن شفيعا لك لا بد من العمل به، ولا بد أن تتخلق بأخلاقه، ولا بد أن تكون متدبرا لأحكامه لا مجرد أسانيد أو إجازات وتفرح بهذا وتترك حدوده وتترك العمل به أبدا. ويكون صاحبك عند خروجك من قبرك يوم القيامة للبعث والحساب. ففي الحديث: عندما يبعث العباد يوم القيامة يخرج صاحب القرآن من قبره، أي العامل بالقرآن المتخلق بأخلاق القرآن، فيرى رجلا في انتظاره شاحب اللون على شاكلة العبد عندما كان مشغولا بالقرآن في الدنيا، ربما من طول السهر بالقرآن يصفر وجهه وتظهر عليه علامات الإرهاق من طول القيام، فيظهر له القرآن في صورته فيقول: عبد الله، ألا تعرفني؟ يقول: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، الله أكبر. صاحبك القرآن، إذن إنه الأمن والأمان. فالقرآن يشفع لك، يدافع عنك يا صاحبه. ويحلى والداك بسبب أخذك للقرآن بتاج الوقار والكرامة. الله أكبر، الله أكبر. وهذا من أعظم البر، أن يأخذ الولد القرآن ويعمل به فيكون سببا في الكرامة لوالديه يوم القيامة. يؤتى بوالديه فيحليان بتاج الكرامة، هذا التاج اللؤلؤة فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقولان: وبما هذا يا رب؟ يقول الرب عز وجل: بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر. فالابن الذي يسأل عن البر نقول: يا ولدي، أعظم البر أن تأخذ القرآن وتتدبره وأن تعمل به، فإن عملك بالقرآن سبب سعادة لوالديك يوم العرض على خالق السماء والأرض، وهذا من أعظم البر. لذا نوصي الآباء والأمهات بالحرص على تعليم الأبناء والبنات القرآن، فهذا أيضا من أعظم البر للأبناء، فلكي يكون الأب بارا بأبنائه والأم كذلك عليهما أن يعلم الأولاد القرآن. فهذا رجل يأتي أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فيشكو عقوق الولد: يا أمير المؤمنين، أشكو لك عقوق ولدي. فإذا بعمر يستدعي الولد ليسأله، فقال: يا ولدي، لما تعق أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال عمر: بلى. قال: فما تلك الحقوق يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن، وأن يعلمه القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يعطيني حقا واحدا، أما الأولى اختار لي أما هي أمة أعير بها بين الناس، وفي رواية: سيئة الخلق أعير بها بين الناس، وأما الثانية لم يحسن اسمي بل سماني جعلة، هو الخنفسة دي ولا حشرة كده اسمها الخنفساء، وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله. قال عمر للأب: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. وليس هذا مدعاه لعقوق الولد لأبيه، حتى وإن عق الأباء فلابد للأبناء من بر وعدم عقوق، لكن عمر يوضح لنا أسباب العقوق، أنك عندما عققت الولد الجزاء من جنس العمل، عقق الولد، ولكن ليست هذه دعوة للأبناء بعقوق الأباء عند عقوق الأباء للأبناء أبدا. فهذه قضية مهمة، أن تعلم ولدك القرآن وأن تحرص على أخذ ولدك القرآن، فهذا من بر الأب للأبناء. فالقرآن يكون سبب سعادة الأبوين يوم العرض على خالق السماء والأرض، بل ويقال لك: يا صاحب القرآن، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. انظر إلى كلمة آخر آية معك من المعية، أي الآية التي عملت بها، الآية التي عملت بها وتخلقت بأخلاقها وتدبرتها، مش الآية اللي انت قرأت حروفها ولم تعمل بها. فإن منزلتك عند آخر آية معك. وإليكم بعض الآثار التي توضح ما ينبغي أن يكون عليه صاحب القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. الناس نيام وصاحب القرآن في قيام وتلاوة للقرآن، صاحب القرآن شغله القرآن عن النوم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صاحب القرآن يختلف عن الناس. الله عز وجل عندما هيأ نبيه لحمل الرسالة بماذا هيأه؟ هيأه بأمرين، بقيام الليل وتلاوة القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فصاحب القرآن يعرف بليله إذا الناس نائمون، قال وبنهاره إذا الناس مفطرون. حريص أشد الحرص على صيام النوافل طول السنة، الناس يفطرون وهو صائم الاثنين والخميس، وهو صائم الأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر عربي. الناس مفطرون وهو صائم، يصوم العشر من ذي الحجة، يصوم في شهر الله المحرم، يصوم في شهر رجب، يصوم غالب شعبان، يصوم عقب رمضان الستة من شوال. وإن كان له جهد صام يوما وأفطر يوما، عملا بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وخير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. صاحب القرآن يختلف، صاحب القرآن حقا يختلف عن سائر الناس. وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، لأن القرآن زاده خشية من الله وتعظيما، فهو دائم الفكرة، ينظر للمآل ويتفكر في العاقبة، فيشتد حزنه فيما بينه وبين ربه. لكن بين الناس هو أكثر الناس بسمة، لأن البسمة عبادة في ديننا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالبسمة مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب ودواء لعللها وأمراضها. فالمسلم يحزن بينه وبين ربه عندما يتفكر في المآل وفي الآخرة، لكنه بين الناس هو فرح، فرح بفضل الله عليه القرآن والسنة، ينظر إلى الناس فيدخل عليهم الفرح والسرور. هذا هو المسلم وهذا هو صاحب القرآن. قال وببكائه إذا الناس يضحكون، الناس يضحكون ويكهكهون، وهذا تمر عليه الآية فتبكيه، إذا مرت عليه آية فيها رحمة يبكي شوقا إلى الجنة، إذا مرت به آية فيها عذاب يبكي خوفا من عذاب الله ومن ناره جل في علاه. هذا هو صاحب القرآن. لذلك كثيرا ما أسأل طلبة العلم متى آخر مرة استمعت لآية فبكيت؟ يعني حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا في بكاء عجيب، إذا مرت بهم آية رحمة يبكون، وإذا مرت بهم آية عذاب يبكون. فسئلوا قالوا إذا مرت بنا آية الرحمة نبكي شوقا إلى جنة الله، وإذا مرت بنا آية العذاب نبكي مخافة من نار الله. كان حالهم مع القرآن عجيبا، سبحان الله. أحدهم يسمع الآية فيمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يعلمون لماذا يعودونه وما السبب في مرضه، إنه عمر رضي الله عن عمر، يسمع آية من القرآن يمرض. نعم، لأنه تأمل وتدبر وتفكر، كانت الآية معه. فأسأل كثيرا متى آخر مرة بكينا من آية سمعناه أو حركت قلوبنا. قال وبصمته إذا الناس يخوضون، صاحب القرآن إخوة لا يخوض مع الخائدين، لا يعرف طريقا للغيبة ولا يعرف طريقا للإفتراء والبهتان، لا يعرف طريقا للكذب، لسانه محفوظ بالقرآن، فليكن خيرا أو ليصمت، القرآن علمه ذلك. علمه ألا يخوض. طبعا في واقعنا المعاصر يعني يدمع القلب وتدمع العين لحال الكثيرين ممن أخذوا القرآن، بل لحال بعض من ينتسبون للعلم والدعوة، تجد مجالسهم مجالس الغيبة ومجالس الطعن ومجالس السباب ومجالس الهمز واللمز، مجالس السخرية بالآخرين. أهذه مجالس ترضي الله؟ وبعضهم يلبسه الشيطان ثوب زور وكذب، إنه بيحفظ السنة وبيحفظ الشريعة بطعنه في الناس، ودي مشكلة خطيرة جدا. الطعن والتحذير لا يكون إلا من المبتدع المعروف بالبدعة العامل بها الداعي لها ولم ينتصح. ليست في كل مسلم زل أو أخطأ، ونبيح لأنفسنا غيبته والطعن فيه في غيبته. يا صاحب القرآن انتبه انتبه، بارك الله فيك بارك الله فيك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: وبصمته إذا الناس يخوضون. هو لا يخوض، هو يصمت عند الخوض وينصح الخائدين اتقوا الله، ويفارقهم فلا تجلسوا معهم. لماذا؟ لأنك إن جالستهم فأنت منهم. قال تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لابد أن تفارق أي مجلس يغضب الله تعالى، تنصح لهم فإن انتصحوا بها ونعمة، وإلا تفارق، وهذا والإنكار بالقلب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هو فعل، لابد أن تغادر المجلس وتفارق أصحابه. لماذا؟ لأن هذه المجالس السوداء تغضب الرحمن وترضي الشيطان، وأنت صاحب قرآن، فكيف تجلس في مثل هذه المجالس؟ قال: وبخشوعه إذا الناس يختالون. الله، صاحب القرآن عنده خشوع وخضوع، لا يعرف الكبر ولا الفخر، لا يعرف ذلك. الناس يفتخرون، الناس يتكبرون، وهو لا يعرف بين الناس، لأن صاحب القرآن من شأنه الخمول، لا يعرف بين الناس، لأنه ما أخذ القرآن إلا تدبرا وعملا به. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول لصاحب القرآن: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح. الله، يعفو ويصفح، لأنه صاحب قرآن، يقرأ قول ربه عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. القرآن علمه ذلك، رضي الله عن عمر الفاروق عندما استأذن عليه عيينة بن حصن، وكان من الأعراب وكان فيه بعض الجفاء، فاستأذن ليدخل على عمر. كان له ابن عم في المدينة يسمى الحر ابن قيس، وكان الحر مقربا من عمر، فطلب عيينة من ابن عمه أن يستأذن له أن يدخل على عمر، فاستأذن الحر فأذن له عمر، فدخل عيينة ابن حصن على عمر في غلظة شديدة يقول: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، انظر إلى الأخطاء الثلاثة التي وقع فيها هذا، يخاطب أمير أمة وخليفة راشدا، يقول: هيه يا ابن الخطاب، ما قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، ولكن هيه يا ابن الخطاب. هكذا خطأ أول. الثاني: إنك لا تعطينا الجزل، يتهم عمر بالبخل وأنه لا يعطيهم حقهم. الثالثة: ولا تحكم فينا بالعدل، يتهم عمر بالظلم، عمر الذي أقام العدل في أرض الله رضي الله عنه. فغضب عمر، وحق له أن يغضب، وهو الخليفة الراشد، يغضب عندما تنتهك الحرمات، وهذا قد انتهك الحرمات. فلما غضب عمر إذا بالحر بن قيس يجلس بجوار عمر ويعرف مفتاح عمر، فأراد أن يسكن غضب عمر فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل. ليه؟ لأنه صح القرآن. القرآن يعلمه الصفح والعفو، هكذا صاحب القرآن. نحن بنشوف بعض من ينتسبون لأخذ القرآن، يا رب سلم على قلوبهم وأعمالهم وجحودهم ونكرانهم وسوء أدبهم، يا رب سلم يا رب سلم. ربما رأى شيخه فما سلم عليه، شيخه الذي علمه وأدبه. سبحانك يا رب، أين القرآن؟ هذا هو السؤال، أين القرآن يا حاملة؟ الله أكبر. ويصفح لحق القرآن لأن في جوفه كلام الله تعالى. يا شوف دقة لفظ عبد الله بن عمرو، لأن في جوفه كلام الله تعالى. كيف تحمل كلامه ولا تعمل به؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن آدابه، أي حامل القرآن، أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، أي الصفات والأخلاق، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن. الله الله أكبر. طيب، من تلك الأخلاق اللي القرآن جاء بها أن يتحلى صاحب القرآن بقيام الليل، أن يتحلى صاحب القرآن بقيام الليل وبالإعراض عن اللغو، لا يتكلم فيما لا فائدة فيه فضلا عن الحرام، وعفوه عن المسيء وحزنه وخشيته من الله تعالى، وبكائه بسبب تذكر ما فيه من الوعد فيبكي شوقا إلى الجنة، وما فيه من الوعيد فيبكي خوفا من النار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل القرآن هم العالمون به. هذه أول شرط، علشان تكون من أهل القرآن تكون على علم بالقرآن، على علم بمعانيه، على علم بما فيه من كنوز، على علم بما فيه من أحكام من حلال وحرام. العالمون به، العلم بمحكمه ومتشابهه، العلم بعامه من خاصه، بمطلقه من مقيده، العلم بناسخه من منسوخه. ده صاحب القرآن. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما رأى رجلا يجلس ليحدث الناس، وكان قصاصا، ومعنى كلمة قصاص في منهج السلف الصالح أي الذي يتكلم في السيرة ويتكلم في مغازي الرسول، فإذا بعلي يسأله سؤالا: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال: لا. فأمسك علي أذنه وفرقها وقال له: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت، لأنك مش من أهل العلم، كيف تتكلم في العلم؟ رجل لا يعلم الناسخ من المنسوخ كيف يتكلم في القرآن والسنة؟ كيف يتكلم في السيرة؟ مصيبة كبيرة جدا. فكان قديما في حرس للحدود لهذا العلم، الآن كل من هب ودب يتكلم في العلم، نسأل الله السلام. آمين. أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه. الله أكبر الله أكبر. العامل بالقرآن مش اللي بيتشدق بالحروف فقط وتجد فيه كبر وعناد وسوء أخلاق، مش هو ده، هذا ليس من أهل القرآن حتى وإن أخذ الحروف كاملة، ليس من أهله. قال: والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، مش حافظ، إنما عامل بالقرآن، فاهم للقرآن، هو ده صاحب القرآن، لأن الحفظ ليس بواجب، الواجب فقط أن تحفظ ما تصح به صلاتك، فاتحة الكتاب وما تيسر، أما أن تختمه في صدرك هذا فضل منك وندب وليس على الوجوب. الوجوب أن تكون من أهله، أن تكون من أهل القرآن أي العاملون به. قال: وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السه. شوف السهم مستوي إزاي، معتدل إزاي، سه معتدل، صاحبنا بقى متقن، يا سلام، متقن للأحكام ومخارج الحروف، الحرف بيخرج من مخرجه، متقن ولا يعمل، لست من أهل القرآن يا مسكين. أنت أتقنت لدنيا ولشهوة ولهوى سمعة ورياء فلست من أهل القرآن، لست من أهل القرآن، زي اللي يقعد يحط لك بقى الأسانيد كده كل شوية على الفيسبوك. طب خدت سند بتعلن عنه ليه؟ بتحطه على الفيسبوك ليه؟ السند لك أنت، أتقنت، احمد الله على إتقانك، اعمل بقى. لا، لازم الدنيا كلها تعرف إن أنا عندي سند. يا سلام، حظ نفس، عافانا الله وإياكم من حظوظ النفس، سمعة ورياء وشهرة بين الناس. اسكت، احمد الله على الفضل واعمل بالقرآن. لا يجوز الإشهار إلا في باب واحد، إن كنت متقدما لعمل وطلبوا منك الأوراق، هتعمل مثلا في وزارة من وزارات الشؤون الدينية وطالبين منك ما يثبت إنك من أهل القرآن حفظا، فبتقدم أوراقك معايا سند في كذا وسند في كذا وأخذت العالية في كذا والقراءات في كذا. نعم، دي وظيفة محتاجة للأوراق، مش بنتباهى بين الناس بالأسانيد والمسانيد وما شابه، لا أبدا. فننتبه. قال: فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السه. يبقى شرط إنك تكون من أهل القرآن تعمل به، تتدبر له، هذا هو صاحب القرآن. إذن احنا عايشين في مرض، المرض ده مع آيات القرآن النظر دون إبصار. قال الله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله، شو بيتكلم عن الكفار وحالهم، ينظرون ولا يبصرون، لأن البصر ده عمل قلب، بصيرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمعنى الآية اللي بين إيدينا: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أي وإن تدعو أيها تدعو أيها المشركون آلهتكم إلى الاستقامة والسداد لا يسمعوا دعاءكم، وترى أيها الرسول آلهة هؤلاء المشركين من عبدة الأوثان يقابلونك كالناظر إليك وهم لا يبصرون. الصنم اللي هم عاملينه ده، عاملين له عيون صح؟ تعدي انت اكنه شايفك بينظر لك، لكن هو شايفك بيبصر ولا حجر؟ حجر لا يبصر. يقابلونك كالناظر اليك وهم لا يبصرون، لانهم لا ابصار لهم ولا بصائر. وكذلك من اخذ الحروف ولم يعمل بها، ربنا يعافينا واياكم، نظر دون ابصار، نظر دون ابصار. عقارب الساعه تطارد، والمستمع والمستمعة من الصائمين والصائمات، وربما في بعض بلاد الإسلام الفطور على الأبواب، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع بيان أثر القرآن على بني الإنسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.